بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا سادتي يا من بنور هداهم وولاهم تجلى دجى الظلمات نال المحبون النجاة بحبكم ونجوا من النيران أي نجاتي وليبدلن الله خوف وليكم أمنا وينجيه من الحسرات من حكم الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه القصيرة وهو المقطع الثالث من نهج البلاغة هذا الكتاب الشريف يتضمن الكلمات القصار للإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. إحدى هذه الحكم ترتبط بالموسم وبالمناسبة وهي مناسبة شهر رمضان المبارك. يقول الإمام عليه السلام: أحب من دنياكم ثلاث، أحب من دنياكم ثلاث، أولها الصوم بالصيف، والثانية إكرام الضيف، والثالثة الضرب بالسيف. طبعا الإمام يقول دنياكم، هذه تتكرر الجملة أو الكلمة في خطب الإمام عليه السلام أحيانا حتى يحلف يقسم، فوالله ما كنست من دنياكم تبرا. ما معنى ما الذي يريده الإمام من كلمة دنياكم؟ طبعا يخاطبنا إحنا الذي منهمكين، إذا ما منهمكين على كل المنشغلين، منشغلين بهذه الدنيا واحتياجات الدنيا، رغباتنا بهذه الدنيا، وهذا أمر خطير. بينما الله سبحانه وتعالى والنبي وأهل البيت كرهوا لنا الدنيا وأرادوا من الإنسان أن يحصر اهتماما ويشغل بالا ويدخر طاقات ويستهلك كفاءات للنجاح في الآخرة. ليش؟ لأن أكو تزاحم، تنافس. روايات عديدة عندنا، أضعف الناس في الدنيا أقواهم في الآخرة، أشد الناس فقرا في الدنيا أكثرهم غنى في الآخرة. دائما أكو تزاحم. إذا الإنسان يوجه اهتمامه لصوب، معناه صار عنده إهمال للصوب الآخر، طرف الآخر. فإذا وجه الإنسان اهتمامه للآخرة ضعف اهتمامه بالدنيا، وإذا لا سامح الله وجه اهتمامه للدنيا ضعف اهتمامه بالآخرة. احنا عدنا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: مثل الدنيا والآخرة كمثل رجل له زوجتان، متى ما أرضى إحداهما أسخط الثانية. ساقد واحد يقول: أنا عندي ثلاث نساء وثلاثة راضيات، ماكو شيء، هذا الأمر فطري، لابد وأن يكون رضا طرف على شنو؟ سخط طرف آخر. لهذا النبي يضرب المثال يقول: الإنسان كأن بين طرفين يتباريان يتنافسان. لذلك مسألة الدنيا، الارتباط بالدنيا، هذا شغلنا احنا، وضعنا احنا. اما النبي، اهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، ما كان عندهم اصلا معنى لكلمة الدنيا وحب الدنيا. احنا نقرأ بالقرآن، الله سبحانه وتعالى يتحدث عن الدنيا، هاي الدنيا المخبوصين احنا بيها، يعبر عنها متاع قليل، متاع قليل ما إلى قيمة اصلا، لكن احنا ننبهر به. حتى ان رجلا دخل على الإمام الصادق سلام الله عليه، قال لي يا أبا عبد الله أنا من أسمع حديث موت ما موت ما أدري شي يصير بي، يعني أضطرب. الإمام قال له سبب هذا لأنكم عمرتم الدنيا وخربتم الآخرة، فلا يحب أحدكم أن ينتقل من عمار إلى خراب. هذا الارتباط بالدنيا. أو واحد آخر يدخل على الإمام الصادق يقول له أنا ليش مهموم دائما؟ وتعلمون بأن الهم من الأشياء القاتلة للإنسان، أربعة يسمن البدن، أربعة يهلكن البدن، الأربعة التي يهلكن البدن واحدة منهن الهم. هذا الهم ما يخلي الإنسان يفهم طعامه شنو، منامه شنو، حياته شنو، هذا يدمر العافية، يسلب العافية. فيقول للإمام أنا مهموم ليش؟ قال له الإمام أخرج حب الدنيا من قلبك يذهب همك. مصدر الهم تعلق الإنسان بهذه الدنيا. لهذا إمامنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول أنا هذه دنياكم مش دنياي، دنياكم ثلاث أشياء فقط هذه أنا أحبها من هذه الدنيا. وأول هذه الأشياء الإمام سلام الله عليه يقول صوم الصيف. تعلمون بأن الإنسان نص من عمره إذا يصوم كل سنة، نص من عمره يصوم في أشهر الصيف، وبالذات ثلث عمره من الصيام، يعني يصومه في شدة الصيف. وهذه مسألة على كل ترتبط بصحة الإنسان، بطاقة الإنسان. طبعا الله سبحانه وتعالى خلى رخصة في الحالات الحرجة، خلى لهذا الإنسان رخصة، ولكن بإزاء هذا توصيات أهل البيت، تعليمات أهل البيت بأن الصوم في الصيف هو أكثر قربا إلى الله. ليش؟ لأن عندنا حديث آخر يقول أفضل الأعمال أحمزها، يعني أشدها عناء، لأن الدنيا تبدلت، صارت بعض العبادات اختلطت بحالة الترف، بحالة النزهة. يعني انت خلي على بالك، واحد يروح الى الحاج مثلا كمثال 4 أشهر رواحة ومجيء وعلى ظهر الناقة، وغالبا ما يرجع سقيم، لأن هذا طريق متعب وعناء. ثم زائدا القضايا الأمنية والقضايا الاقتصادية، بينما الآن يروحون للحاج فنادق من هذه الراقية الفخمة والمآدب، شي يسموها هم بالمصطلحات الحديثة، فرق لا كل فرق بين ذاك الذي يذهب إلى الحاج بذيك الحالة بذيك الصورة من العناء طبيعة الحال، هذا يقربه إلى الله أكثر. الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه كان من المدينة إلى مكة غالبا ما يذهب إلى الحج ماشيا، ويقولون النجائب معه، يعني الرواحل وياه، فيقولوا له يا ابن رسول الله انت ليش يعني هاي موجودة الوسائل، واحيانا كان يمشي حافيا بلا حذاء، فلما يقولوا له يقول استحي ان امضي الى بيت ربي وأنا لم أسعى إليه ماشيا. هذا من باب الرجاء أكثر، التقرب إلى الله سبحانه وتعالى أكثر. واقعا إنسان يشوف نفسه صايم تحت التبريد وما يحس بفضل هالوسائل الحديثة لا بعطش لا بجوع، لكن يطالع ينظر إلى هذا العامل بهذا الحار بهاي البنايات بالطبقات العليا يشتغل وصايم مع هذه درجة الحرارة العالية، قطعا الله سبحانه وتعالى ينظر إلى الأعمال لا بأحجامها ولكن بمضمونها. فإحنا الآن في هذا الشهر الفضيل شهر الصوم، شهر بناء الإنسان، صياغة الإنسان، بعد شهر إصلاح الإنسان لنفسه وإصلاح طريقه للقرب إلى الله سبحانه وتعالى. الروايات تقول بأن النبي صلى الله عليه وآله خطب خطاب مطول قبل شهر رمضان بأيام، وكأن النبي يريد يعطي صورة عن أهوال يوم القيامة، لأن هذا الإنسان إذا ما يخاف ما يتأدب، هذا الإنسان إذا ما يفهم أكو هناك خوف ما يرتدع. فالنبي يصور يعكس هذا المعنى للإنسان، من جملتها يقول واذكروا جايكم هذا الشهر، وإذا واحدكم صام راح يعطش راح يجوع، فهذا يكون لكم شنو سبب يذكركم بهذه الحالة. وأن هذه الحالة تنتظركم يوما ما. واذكروا بجوعكم وعطشكم جوع يوم القيامة وعطشة ذلك اليوم، يوم شو تسميه القرآن؟ يسميه بأحسن تسمية، يقول يفر المرء من أخيه، من أبيه، من صاحبته. لا أزيد، يوم الذي وضع واضطراب وخوف المرضعة تغفل عن مرضع، عن رضيعها، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت. هذا هيك يوم يريد له زاد، يريد له متاع. واذكروا بجوعكم وعطشكم جوع يوم القيامة وعطشة، يعني شنو؟ يعني هذبوا الباطن. أيام زمان ما كانت هذه وسائل الطبخ، هاي القدور، نعم الألمنيوم، أو هل قدور هاي اللي أحسن من الألمنيوم الآن تملأ الأسواق؟ ما كانت، كانت بالقديم قدور ويبيضوها بالرصاص، ما أدري هنا كان من نجف الأشرف، فكانت من بعض الحالات التي تستقبل بها الناس شهر رمضان أن ذولا أصحاب هذه المهنة يكون سوقهم متحرك قبل شهر رمضان، يبيضون هاي وسائل الطبخ، القدور، الكذا. فكان أحد الخطباء بالصحن ربما 50 سنة أو أكثر يخاطب الناس في شهر رمضان، بأول شهر رمضان، يقول لهم يا من بيضت قدوركم، بيضت قلوبكم، الباطن هذا مالتك، هذه عملية تهذيب النفس. شهر رمضان موسم لتهذيب الباطن، موسم لإنقاذ الإنسان من الشهوات، لدفع إلى جانب المعاني، إلى جانب الروحانيات، إلى جانب أن يتقدم ويتقدم ولربما يصبح أفضل من الملك. إذا شنو؟ إذا تذكر جوع يوم القيامة، عطش يوم القيامة، أهوال يوم القيامة، فيكون هذا له حافزاً أن يصبح إنسانا مثاليا راقيا، إنسانا ربما يسود الملك. أحب من دنياكم ثلاث: الصوم بالصيف، لأن هذا يأقلم البدن، أو نقول هالشكل يعصر البدن، يغسله، يحول البدن إلى حالة تعيش في أجواء الله سبحانه وتعالى، وهذه هي فد نمطية من أنماط الشجاعة إذا الإنسان انتصر على غرائزه. هذا الإنسان ترى لا يغرك وزن 200 كيلو طول متران عضلات كذا، أحيانا شهوة بسيطة الذل، الذل تحول إلى مضحك إذا أخذ الطمع بأكله، أحيانا مبلغ بسيط من المال تشوف هالهيكل هذا اللي يعجبك يبيع نفسه يرخصها من أجل مبلغ بسيط، أحيانا من أجل شهوة بسيطة، شهوة بسيطة لكن صرخت براسه، وإذا تخلي الكيا هذا يتحول إلى مهزلة. بينما إذا صار شجاع وسحق الغرائز، إذا صار بطل، بطل مو حروب وإنما بطل مقاوم للغرائز، يتمرد عليها، لا، عند ذا شنو يصبح؟ إنسان تفتخر به الملائكة، الملائكة تفتخر به. احنا ندعو الله بهذا الشهر، بهذه الأيام، أن يعطينا القوة والشجاعة على الانتصار على غرائزنا، تحدي غرائزنا، أن نطهر بواطننا، أن نقمع شهواتنا. تاريخ يروينا نماذج، واحد كان مشتهي أكلة والظاهر أكلة مكلفة، بس شنو الأكلة يروها بعدة روايات، المهم هذا أن هذه الأكلة مو متيسرة، وربما ثمنها ثمن ملايين الأكلات، لكن على كل هذه تضرب براسة الشهية، الشهوة لهذه الأكلة. ثلاثة من أولاده صاروا على كل أخذتهم الغيرة، تعبوا إلى أن بعد كفاح طويل توفرت الأكلة، إكراما لأبوهم، محبة لأبوهم، جابوا الأكلة خلوها أمامه. فلما نظر إليها، طول النظر إليها، وإذا سائل بالشارع فقير يسأل، قام أخذ هذه الأكلة، فتح الباب، قال للسائل هذه أكلها. رجعوا أولاده، وين؟ اجوا للسائل، قالوا له أنت هاي الأكلة تعرفها شنو؟ قال لا، بس أنا جايع راح أكلها. قالوا له لا، إحنا ننطيك مال لم يمر في بالك، وطينا هاي الأكلة. شالوا مبلغ من المال، انطوا، أخذوا الأكل. ألا أتخطر مرة واحدة سمعة أنا وبالشارع، يقول الواحد، يقول له أعزمك غدا يو أنطيك نص دينار، ذاك إيش قال له؟ قال له أنطيني نص دينار. فأنا سألته بعدين، قلت له نص دينار؟ قال درهم أتغدى أحسن غدا، 9 دراهم بجيبي. هذا السائل قال له لا، تعال هاي تبيعها بكذا، قال لي انطوه. جابوها خلوها أمام أبوهم مرة ثانية، فمر سائل آخر جابها بيدة وقف على رأسه، قال له هذه أقدمها إليك لتأكلها على شرط أن الآن تأكلها وأنا أنظر إليك. أكلها، أولاده انزعجوا، إحنا بعد هذا الكفاح والمرار والتعب وفرنا لك هذه الأكلة وأنت من سنوات تواق لها وتشتهيها؟ قالهم نعم، ولكن لما حضرت أردت أن أقمع شهوة نفسي، غدت هنا أبين على أني شجاع، أظفرت بما أريد ولكن لن أستجيب إلى شهوتي. شايف أنت لما أنا أقعد وأشوف هاي أموالي هنا أحتاج إلى فد رجولة قوية، شجاعة قوية، أن فورا تجي هذه الآية في ذهني: وفي أموالهم حق معلوم لمن؟ للسائل والمحروم، خصوصا إذا قرابتك، إذا رحمك، إذا جارك، إذا قريب إليك، وإذا كان الإحسان للعابر 50% فلقريبك 100%. هذا الجانب المعنوي إذا نما عند الإنسان يصبح الإنسان ملاكا، ملاك، ملك. الصوم بالصيف بشدة الحرارة، ثم شي يقول الإمام الثاني: والضرب بالسيف. شنو معنى والضرب بالسيف؟ يعني يمكن للإنسان العابث يريد يعبث، يريد يخلق بلبلة، اضطراب، يقول إذن يعني الأئمة دمويين أو يعني من هذه الكلمة يبين أن الإمام مثلا يحمل طبعا عدوانيا. لا، شايف قسم من عندنا أحيانا لما يتكلم عن ظهور الإمام المهدي سلام الله عليه ما يتكلم عن بركات الإمام، إنجازات الإمام، العدالة، التي يجي يركز على أن إذا كذا يسوي يقتل كذا يسوي لا. الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم هم مصدر العواطف، مصدر الشفقة، أصلاً مجسمة الشفقة. لكن الإمام لما يقول والضرب بالسيف يريد يبرهن على أن من أفضل المزايا ومن أفضل الكمالات للإنسان أن يكون شجاعا، لا أن يكون جبانا. هذا الإنسان المؤمن يفترض به أن يكون قوي، قوي الشخصية بعد، وقوي العضلات، قوي الأعضاء. ليش؟ لأن هذا الإنسان إذا صار ضعيف وجبان ينوكل، ينسحق. تشوف اليوم العالم هاي قاعد تشوف بعينك بعد، العالم كله الآن بس بدقة، مو أنا أتكلم وخلاص، لا أنت راجع بدقة، شو العالم كل اليوم يسير بالبطش، يسير باللا منطق، منطق ماكو، يسير بالإرهاب، يسير بالقمع. هذا الإنسان إذا صار ضعيف انسحق، إذا صار ضعيف لم يعد يشعر بأن إلى قيمة، لكن متى ما يصمد، متى ما يكون شجاع، شايف ياخذ حقه، مو اليوم باكر، مو باكر عقبه. يقول الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه: ما ضاع حق وراءه مطالب، وإذا لم يكن من الموت بد فمن القهر أن تموت جبانا. أهل البيت مو دمويين، أعوذ بالله، أهل البيت أحرص القادة على دماء الناس، لكن يريدون المؤمن ألا يكون طعمة للشنو؟ الأسد الضاري، للمستأسد الضاري، أن يكون شجاعا مدافعا عن دينه، عن ناموسه، عن شرفه، عن وطنه، عن سمعته. لهذا من هذا المنطلق الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: وأحب من دنياكم شنو؟ الضارب بالسيف، يعني الشجاعة، الرجولة، الفتوة. نعم. ثم يجي الإمام إلى الحالة الثالثة، يقول عليه السلام: وإكرام الضيف. كان الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه هو طبعا دأبه دأب النبي، تعرف القرآن بصريح العبارة يقول النبي وعلي نفس واحدة، وأنفسنا يوم المباهلة، لما باهل النبي أساقفة نجران، وأنفسنا منه، أنفسنا يعني علي بن أبي طالب. النبي صلى الله عليه وآله ما أكل طعامه لوحده إلا مرة واحدة، دائما يفتح الباب ويخلوا له طعامه، يظل ينتظر إلى أن يمر واحد يصيح له. وهذه طبعا النبي وعى على هالحالة، كانت موجودة، قواها وأعطاها بعدا أوسع، هذه موجودة في الخلق القديم. حاتم الطائي مثلا: إذا ما صنعت الزاد فالتمسي لنا أكيلا فإني لست أأكله وحدي. وكذلك إمامنا أمير المؤمنين سلام الله عليه، ولا يهمهم أهل البيت أن يكون الضيف قريب لهم، بعيد عنهم، مسلم، كافر، أكرم الضيف ولو كان كافرا. شايف؟ وهذه هي تعتبر من أبرز سمات وأخلاق أهل البيت. كانوا قديما ناس ما عدها، فالذي شوية حالته ميسورة، ميسور الحال، ويصنع طعام للعابر، للمسافر، للفقير، يخلي مثل المشعل أو شعلة نار، حتى هذا الذي جاي على القرية، جاي على المنطقة، تكون النار هي سبب هدايته للمكان. ومن هنا هذه الحالة اشتهر بها منه أيضا علي الأكبر سلام الله عليه، الذي الشاعر يقول: كانت إذا شبت له ناره. هاي شنو النار؟ نار القراء، قراء يعني قراء الضيف، إطعام الضيف. كانت إذا شبت له ناره يوقدها بالشرف الفاضل كيما يراها بائس مرمل، أو فرد حي ليس بالآهل فيهتدي الدرب إلى أهله ويأكل الزاد مع الآكل. وطبعا لم يكن هذا أمرا غريبا من علي الأكبر، فقد ورث هذا من عمه الإمام الحسن، كما ورث صفات أخرى من أبيه علي، من أبيه الحسين، من جده رسول الله، ورث الصفات الغر وهي تراثه. لهذا الحسين عليه السلام لما ودع عليا الأكبر شنو وصف؟ كيف وصف؟ قال: إلهي اشهد على هؤلاء القوم، فقد برز إليهم غلام أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولك، وكنا إذا اشتقنا إلى رؤية نبيك نظرنا إليه. الحسين سلام الله عليه أرخى دموعا بتلك اللحظات، غاب علي الأكبر عن عينيه لما نزل إلى ساحة المعارك. ما مرت لحظات وإذا بصوت علي الأكبر: يا أبا عليك مني السلام أبا عبد الله. جاء الحسين مسرعا إلى مصرع ولده، وضع وجهه على وجه ولده: بويا بويا اش قالت من الطبرات روحك. الرواية تقول الحسين ما مرت علي لحظة صعبة كتلك اللحظة لما وضع وجهه على وجه ولدي. يا أبو يا علي يا فتشة العين يا ابني صواب اليوج عكوين يا أبو يا من عدى الراسك ورجليك ومن غمض عيونك واسبل يديك يا نور العين كل سيف الوصل ليك أخذ قلبي ولا عند حشاي صدق بني عراك خسوف الردى وشان الخسوف قبيل الكمال. يا الله يا من لا يقال لغيرك يا الله، اللهم أصلح أمور ديننا ودنيانا، اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا، اللهم وفقنا لصيام أيام هذا الشهر المبارك، ووفقنا لقيام لياليه. اللهم اجعلنا من الذين كسبوا مغفرتك في هذا الشهر، اللهم وفقنا فيه للأعمال الصالحة، خصوصاً صلة الأرحام. اللهم اجعلنا ممن يصلون أرحامهم. موتانا اللهم ارحمهم برحمتك الواسعة إلى أرواحهم وأرواح المؤمنين والمؤمنات. ثواب الفاتحة مع الصلوات.